بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: الترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره، وما جاء في نوم الصبحة. رأينا فيما سبق ثمانية أحاديث كلها شرحناها وبينا ألفاظها ومعانيها وأحكامها، وذلك في الباب الأول، وهو قوله: الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. الأحاديث التي شرحناها كلها تحث على السعي في الكسب الحلال، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، قال: لن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. وسئل عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده. ورأى رجلا، أو رأى الصحابة رجلا، يعني رأوا من جلده ونشاطه، فقالوا: لو أن هذا كان في سبيل الله. فقال: ذاك في سبيل الله، أي إن كان يسعى على ولده صغارا، أو على أبوين شيخين كبيرين، أو على نفسه يعفها، فذاك في سبيل الله. وإن خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وتوقفنا عند هذا الحديث. المهم، ما الشيء الذي يريده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجموع هذه الأحاديث؟ ما هي الأشياء التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يريد أن يقوله لنا من هذه الأحاديث؟ فتقول: أول شيء هو الاحتساب، وهو الشيء الذي رأيناه وبدأنا به آداب البائع والمشتري. لابد على المسلم سواء كان بائعا أو مشتريا أن يحتسب أن سعيه ذلك وتعبه ذلك وكده أنه يؤجر عليه فيهون عليه التعب. ثانيا، يريد منا أن نتذكر الحث على العمل والأكل من ثمرته، أي ثمرة العمل. ثالثا، يريد منا الأسوة بالأنبياء عليهم السلام في اختيار العمل والأخذ بالحزم، وذلك يظهر من قصة داود عليه السلام. رابعا، يريد منا أن نتذكر ذم الرجل الخالي عن العمل، أي الذي لا يعمل شيئا. كذلك الخامس، الذم الشديد للمسألة. كل أحاديث التي سبقت نفهم منها هذه الأشياء. وأخيرا، أنه جعل ثواب الساعي والمحتسب في سعيه كالمجاهد في سبيل الله. هذا ما يريده منا النبي عليه الصلاة والسلام من مجموع هذه الأحاديث أن نتذكرها. اليوم إن شاء الله تعالى نرى الأدب الثاني، الأدب الثاني من آداب البيوع، ويشمل أيضا آداب الكسب. الذي يريد أن يكسب الرزق الحلال لابد أن يتحلى بآداب كثيرة، منها قلنا الاحتساب، ثانيا التبكير في طلب الرزق، التبكير في طلب الرزق. فقال المؤلف: الترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره، وما جاء في نوم الصبحة. ومعنى قوله الترغيب في البكور، البكور هو الصباح وأول النهار، يسمى البكور. فعند العرب يقسمون أجزاء اليوم إلى ما تعرفون، فأول اليوم الفجر، أول اليوم هو الفجر، وسمي الفجر فجرا لأن الليل ينفجر فيه فيظهر الضوء، تفجر ولا لا، هذا معنى الفجر، لأن الظلام يكون سائد في الكون فينفجر شيء، تبانا، سمي الفجر. تلاحظ أن العرب يسمون الأشياء على حقيقتها، فجر. وقيس على ذلك كلمة الفجور، الفجور لأن هذا انفجر خلاص، يعني خلع جلباب الحياء فانفجر بعصيانه، يعني أظهر عصيانه. أول اليوم هو الفجر، يليه مباشرة بعد الفجر، أي بعد ما يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لا يزال الظلام، وهذا ما نسميه نحن وش نسميه الغلس. الفجر ما زال الغلس تغليس، لكن بعدما يبدأ النهار في الوضوح، يعني تبدأ تنظر إلى الأشياء في ضوء، هذا يسموه الصبح، نسميه الصبح والإصباح، فالق الإصباح. لا كلمة فالق كانوا شيء أيضا انفجر، فالق الإصباح هذا يسمى الصبح، والصبح هو الضوء الذي يبدأ بعد الفجر نسميه الصبح، ومنه المصباح، المصباح سمي مصباحا لأنه فيه ضوء، لأن فيه ضوء. وبعد ذلك تأتي الغدوة، الغدوة في اللغة هي الغدات، بعد ما يظهر النهار، أول ما خلاص ينتهي الصبح ويظهر النهار جيدا يسموه الغدوة والغدات والبكرة. الغدوة والبكرة معا كما في لسان العرب قال البكرة هي الغدوة. وبعد البكرة تأتي الضحوة، الضحى، تأتي الضحى، والضحى يبقى إلى قبيل الزوال، وذلك الوقت الذي بين الضحى والزوال نسميه الهجير، ومن ثم نحن ننهى عن الصلاة في ذلك الوقت، يعني ربع ساعة قبل الظهر قبل الزوال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت. ثم يأتي بعد الهجير الظهر، ثم المساء، نشرع في المساء بعد الزوال، ثم العصر، ثم الأصيل، الأصيل قبيل الغروب، قبيل الغروب هذا يسمى الأصيل، ثم العشاء الأول، هذا يسموه يطلقون على المغرب، ثم العشاء الآخرة، وهذا ما نعرف يعرف عندنا بالعشاء. فلاحظ هذه الأوقات كلها الرسول عليه الصلاة والسلام، سيأتي الحديث في ذلك أنه يحثنا على التبكير، التبكير أي الخروج وقت البكور، وقت البكرة أي وقت الغدات، هذا معنى البكور، البكور والتبكير هو الخروج وقت البكرة. ومنه قولنا خرجت باكرا، بمعنى خرجت وقتا باكرا، فهو وصف الحقيقة. لما نقول البارحة، إيش معنى البارحة؟ أي ليلة البارحة. كي تقول خرجت باكرا أي خرجت وقتا باكرة، أي في وقت البكرة، هذا في أصل اللغة. بعدين توسعت العرب، دائما ما نرى العرب تتوسع، صارت تطلق كلمة البكور والتبكير على المسارعة إلى الشيء، صح ولا لا؟ ربما تقول الإنسان بعد الظهر تقول يلا بكر بالعمل، وش بكر؟ ما ناش في وقت بكرة. فالعرب توسعت فصارت تطلق كلمة التبكير والبكور على المبادرة وعلى المسارعة إلى الشيء في أوله، في أول الشيء بكر ولو لم تكن في وقت البكرة. ومنه سموا أول كل شيء باكورة، باكورة الشيء هو أول الوقت. وبتعرفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن، سنن أبي داود وغيره، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث من حديث أوس بن أوس الثقفي، يقول من اغتسل يوم الجمعة وغسل، ما معنى غسل؟ لا لا، بزاف يفهموا من اغتسل يوم الجمعة وغسل يفهموا أنه غسل زوجه، لا، قلنا الصواب أنه غسل شعره، بدليل أن هذا هو معروف عند العرب، التغسيل الاغتسال هو غسل البدن، والتغسيل هو غسل الشعر، لأن العرب كانوا أصحاب لمم، كانوا يربون شعورهم، العرب كانت تكرم الشعور. ويؤيد هذا رواية ابن خزيمة عن ابن عباس، من اغتسل يوم الجمعة وغسل رأسه، بعض العلماء فسرها وغسل زوجه، أي بمعنى وطئها فأجبرها على الغسل، لا، هذا لا يليق على مذهب الصحيح، إنما المقصود غسل شعره، كانوا أصحاب لمم، فلابد من إكرام الشعر في ذلك اليوم حتى يكون المسلم على أكمل وجه من الطهارة. فرأينا في كتاب، في كتاب الجمعة، رأينا في كتاب الجمعة عندما درسنا كتاب الصلاة، ما يهمش، مشينا الحديث، الحديث من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر، بكر وابتكر، بكر بمعنى أتى في الساعة الأولى، ثم أتى في الساعة الأولى، بعد طلوع الشمس، أتى بعد طلوع الشمس أي صلى الضحى مثلا في مكانه في بيته وغير ذلك، ثم أتى المسجد، أتى المسجد ينتظر صلاة الجمعة، وابتكر، قيل هو على سبيل التوكيد يعني بكر وابتكر، وقيل لا بكر وابتكر أي بمعنى سمع أول الخطبة، سمع الخطبة من أولها، يعني كان حريصا على أن يسمع، لأن ربما الناس يشتغلوا في الأسواق والصفقات عن حضور أول الخطبة فيحرمون الأجر. ما هو الأجر؟ هذا الحديث قلنا رأينا في صحيح الترغيب والترهيب، من غسل، من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر واستمع ودنا وأنصت بقي ينصت لم يلتهي بشيء، لأن الاستماع أكثر منه الإنصات. الإنصات أنك تهتم جيدا، لأن أنا الآن مثلا أنا أتحدث وفي الوقت نفسه أسمع صراخا أنا لا أهتم به، لكن لما أضع أذني وأنصت هنا أميل، أميل حتى أستمع جيدا. دنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها، هذا هو أجر الماشي إلى المسجد. المهم هذا كله لنفهم البكور ونغتنم في ذلك شرح ما له علاقة بهذه الألفاظ. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب في البكور في طلب الرزق، سيأتي الحديث في ذلك. قال المناوي رحمه الله تعالى: أحق ما طلب العبد رزقه في الوقت الذي بورك له فيه، أحق ما طلب العبد رزقه في الوقت الذي بورك له فيه، أي الله عز وجل يبارك في ذلك الوقت، لكنه لا يذهب إلى طلبه إلا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، وقبله يمكث ذاكرا مستغفرا حتى تطلع كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. لأنه ربما يرد، مدام فسرنا البكرة بأنها بعد الصبح، مو بالضرورة تكون طلعت الشمس، بعد الصبح بعد ذلك البياض الذي يظهر، هذا هو البكرة. فربما إنسان يقول إذن فسأحرم صلاة الضحى، قالك لا، الأولى أن تبقى ذاكرا الله مستغفرا تصلي صلاة الضحى ثم تبكر. فالتبكير هنا المقصود بحسبه، أي بأن لا تضيع بعض الفضائل التي حثنا الله تعالى عليها كصلاة الضحى وكالمكوث في المصلى تذكر الله وتستغفر حتى تطلع الشمس وتنصرف، هذا هو التبكير. هذا شرح التبويب، الترغيب في البكور في طلب الرزق، الترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره. لماذا قال وغيره؟ سنرى لماذا قال وغيره. الأمر مو بس خاص بطلب الرزق، في كل شيء يستحب التبكير. قال: وما جاء في نوم الصبح، هنا ذكر بعض الأحاديث سنبين أنها ضعيفة لا تصح، فيها ذم لنوم الصبح، ونحن نقول نعم نوم الصبح، الصبح في الصباح هذا مسخرة للعرب، يعني كان العرب يسخرون ممن ينام نوم الصبح فيسخرون منه، أو بيت فلان أهل نوم في الصبح، ويعجبنا وصف أحد الأدباء لأمة الإسلام في هذا الزمان فقال: هي أمة الضحى، أي نام ناس ينوضوا مع الضحى. هي المفروض أن المجتمع المسلم أول من ينهض على الأرض فيستيقظون لأداء فريضة التي أوجب الله تعالى عليهم ثم ينطلقون إلى شؤونهم، لكن الأمة الآن تحولت فصارت أمة الضحى. ترى بعض الناس ربما يستيقظ مع الضحى في وقت الضحى، وقت بداية وقت الضحى، وهذا شيء كان يذمه العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذا الحديث، هو حديث واحد فقط في هذا الترغيب، ليعود الناس وأمته على العمل وترك الكسل، هذا الذي يريده منا عليه الصلاة والسلام، يعودنا على العمل وعلى ترك الكسل. فوإلا كان الناس عالة كما يقول المأمون، يقول: الناس أربعة: أهل إمارة وأهل زراعة وتجارة وصناعة. شفناهم الإمارة دخلناش، أهل إمارة وزراعة وتجارة وصناعة، وما عداهم فهم عيال على الناس، ما عدا هؤلاء فهم عيال على الناس. فهذا أمر كما بينا في السعي على الكسب، أمر يعني تعظمه العرب، أن الإنسان يسعى في الحلال ويبكر، الحديث الذي ذكره المصنف هو حديث صخر بن وداعة الغامدي. صخر بن وداعة الغامدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار صلى الله عليه وسلم. وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أعيد الحديث عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. فالأمة نوعان، لما تسمع أمتي هناك أمة الإجابة وهي أمة التي استجابت للرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون، وهناك أمة الدعوة فيدخل فيها كل نصراني ويهودي، وهذه أمة الدعوة أي من أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام سواء أجابوه أو لم يجيبوه فهم أمته، وهناك أمة الإجابة وهم المسلمون خاصة. ومن ثم اختلف العلماء في بعض الأحاديث هل المقصود بها أمة الإجابة أم أمة الدعوة. اللهم بارك لأمتي أي أمة الإجابة الأمة الإسلام، فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بالبركة. اللهم بارك لأمتي متى؟ في بكورها، أي في الوقت الذي تنصرف فيه، في وقت البكور في أول النهار، لا تؤخر أعمالها إلى ما بعد أول النهار. وليس الأمر مختصا فقط بطلب الرزق كالعمل كالخروج للتجارة أو للزراعة أو للصناعة، لا، بل هو عام في كل الشؤون، حتى في طلب العلم، حتى في الجهاد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول راوي الحديث: وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثه من أول النهار. فقوله كان إذا بعث السرية، السرية كما في النهاية في غريب الحديث والأثر، هي طائفة من الجيش، طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400، فإذا تعدت 400 قال صارت جيشا. السرية لا تتعدى 400. ولماذا سميت السرية سرية؟ قالوا لأنهم يذهبون لمباغتة العدو سرا، لأن السرية عدد قليل فيذهبون لمباغتة العدو سرا. ولماذا استحب الرسول عليه الصلاة والسلام التبكير في الجهاد أيضا؟ لماذا؟ حنشوف. اللهم بارك لأمتي في بكور عام، سواء في الرزق، في طلب العلم، في الجهاد وغير ذلك، سيأتي الكلام النووي عم. لكن لماذا في الجهاد خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبكر؟ لسببين. السبب الأول هو سبب حربي، وهو المباغتة. المباغتة أفضل وقت لغزو العدو هو في الإصباح بعد الفجر، يعني في أول النهار، لأن العدو من شأنه أن يكون قد أو لم يستيقظ بعده من نومه. لماذا يستيقظ من نومه؟ يصلي الفجر، عدو لا يصلي الفجر، فمن شأنه أنه لا يزال في سهاده، لا يزال في نومه ورقاده. فهنا المباغتة تأتي على أحسن وجه، والله عز وجل ماذا أقسم بالخيف فسماها والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا، أي تغير وقت الصبح. ورأينا في دروس السيرة حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو أتى القوم قبل أن يطلع الفجر، فإذا سمع نداء غزا وإلا أمسك وإلا غزا. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد. هذا أمر حربي سببه فن الحرب، أنه لا بد من الإصباح. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل رزقه تحت ظل رمحهم حتى المسلمون من بعده صلى الله عليه وسلم. متى انبسطت الدنيا على المسلمين؟ بفتوحات، ففتحوا الفرس وفتحوا الروم وغيرها من البلدان حتى وصلوا إلى أقصى شرق آسيا. فهنا جعل الله عز وجل رزق المسلمين وانبسطت عليهم الدنيا من وراء هذه الرماح، من وراء هذه السيوف. فلما كان الجهاد سببا من أسباب الرزق، وهذا بيناه في مفاتيح الرزق، لما تكلمنا عن مفاتيح الرزق ذكرنا من الأمور التي ضيق بها الله عز وجل على المسلمين رزقهم أنهم نكلوا عن الجهاد وتركوا الجهاد، وإلا لو رفعوا راية الجهاد لرزقهم الله عز وجل بكرة وعشية، لكنهم قاعدوا فضيق الله تعالى عليهم أحوالهم. فما دام أن الرزق رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل رمحه، فينبغي إذن التبكير في هذا الرزق. إذن أمران اثنان جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكر في الخروج للجهاد، إما لسبب حربي، والثاني للنيل من هذه البركة المرجوة من وراء التبكير. وهذا الصحابي صخر بن وداعة الغامدي، الصحابة من شأنهم رضي الله تعالى عنهم ما من حديث يسمعونه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويكون الراوي أحرص الناس عليه، ترى الراوي أحرص مثل نظيره أبو أمامة. شفنا أبا أمامة رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعني أستمسك به، يعني شيء، قال عليك بالصيام فلا مثل له، يعني لا أجد مثل الصيام. أبو أمامة ماذا كان فعل؟ فيقول الراوي والله ما رأينا لدار أبي أمامة نارا أبدا، كان يصوم هو وزوجه، فإذا رأينا نارا علمنا أنه قد نزل بهم ضيف. فهذا لماذا سمعه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم خاص؟ هذا الصخر بن وداع الغامدي سمع الحديث مباشرة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانغرز في ذهنه. فكان صخر هذا الرجل رجلا تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار، ما كانش يأخر، حتى لو فات أول النهار يؤجل غدا في أول النهار. لماذا؟ يلتمس هذه البركة. فأثرى أي صار ثريا وكثر ماله. فقال المناوي رحمه الله تعالى وذلك بسبب مراعاة السنة وإجابة هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم. أي لماذا صار صخر بن وداع أثرى أي صار ثريا غنيا وكثر ماله؟ بسبب مراعاة السنة، لأن مراعاة السنة بلا ما بلا دعاء ولا شيء، ما دام تبع النبي عليه الصلاة والسلام في فعله فالله عز وجل يبارك في ذلك الأمر. لماذا؟ قال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا إلى كل خير في الدنيا وفي الآخرة. فهذا صخر بن وداع ولو لم يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام له أو للأمة بالبركة في البكور كان سينال هذا الثراء. لماذا؟ لاتباعه للسنة. قال ثانيا بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام مجاب إلا إذا دل دليل على أنه غير مجاب. الأصل أن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة إلا إذا ورد الدليل، مثل مثلا أنه ذهب يسأل الله عز وجل أنه يستغفر لأمه، لا، ما كان النبي حتى نهاه، ما نزلتش الآية على كل حال في شأن أمه، نزلت في شأن أبي طالب كي لا نخلط، بل نهاه الله عز وجل قال لا زورها، نعم أن تستغفر لها. كذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يهلك أمته بسنة، أي جمجاع عامة، يعني الأمة تعنى تفنى بسبب قحط ومجاعة، فأجب يعني أمتك لن تهلك بسبب مجاعة. ودعوته أن لا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم، يعني يذهب بيضتهم خلاص، يعني تهلك هذه الأمة بسبب العدو، أن لا يحدث ذلك، فأجابه. إذن هذه الأمة مستحيل يهلكها العدو. ودعوت الله عز وجل أن لا يجعل بأسهم بينهم شديدا، هذه لم يجبني، لابد أن يبقى البأس، يعني البأس بين المسلمين أي الفتن بين المسلمين والخلاف بين المسلمين للأسف يبقى، لم يجب الله تعالى ذلك. هذا هنا دل دليل على أن الله عز وجل لم يجب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن دعاءه مجاب. فهنا أجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة لا محالة. فما من مسلم يبكر في طلب الرزق، يبكر في طلب العلم، يبكر في الجهاد سبيل الله إلا وبارك الله تعالى له في ما يريد أن يحصله. قال عز النووي أو عز المناوي إلى النووي رحمه الله في كتاب له اسمه رؤوس المسائل، يقول فيه النووي: يسن أي يستحب لمن له وظيفة، لا لمن له وظيفة من قراءة، يريد أن يقرأ كتابا، يريد أن يدرس، أو علم شرعي، أو تسبيح، أو اعتكاف، أو صنعة، فعله أول النهار، يستحب أن يفعله أول النهار. وكذا نحو السفر، إذا أراد أن يسافر يسافر أول النهار. لماذا؟ الله يبارك لك في طريقك، يبارك لك في رزق تراه، يبارك لك في وقتك. وكذا نحو سفر ونحو ذلك. قال لي هذا الحديث، أي ما من شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، معينش ما قالش غير في الرزق، في كل شيء. وقد اختلق الناس أحاديث ضعيفة وباطلة في ذم نوم الصبح. نوم الصبح مش معناته كان نقول بلي أحد الضعيفة تقول بس به، لا، مذموم، مذموم عند العرب. وذكر المؤلف رحمه الله بعضها في الأصل وهي ضعيفة، ومنها ما هو منكر في مسند الإمام أحمد، مثل حديث نوم الصبح يمنع الرزق، نوم الصبح يمنع الرزق، الرزق احنا مش نقول هذا حديث منكر، لكن معنى المعنى يوجه بأنه لا يبارك له في رزقه. لماذا؟ لأنه حرم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. كذلك حديث إن الله، هذا مشهور عند العوام، إن الله يقسم أرزاق الناس بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يقسم أرزاق الناس بين طلوع الشمس الفجر إلى طلوع الشمس، يعني بكروا في ذلك الوقت خرجوا. هذا كذلك اشتهر على ألسنة الناس، وهذا ليس بحديث صحيح، رواه البيهقي وهو ضعيف. يغني ذلك أو يغني عن ذلك في ذم الصبح أنه محروم من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العرب تذم نائم الصبح لأنه مناف للجد ومناف للحزم الذي كما قال بعضهما أشيانا، قال: من نام الصبحة من نام الصبحة فهو أضل من الغراب. هذه مش بنعرفوش الخطبة، مش ما تيأسوش. من نام الصبحة فهو أضل من الغراب، لأن الغراب يضرب به المثل في البكور، دي رسمية، الغراب يضرب به المثل في البكور. حتى قال أحدهم: كيف طلبت العلم؟ فقال: ببكور كبكور الغراب، يعني كان يبكر كبكور الغراب، يعني يبكر في أمره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الخصلة مو بس في الغراب، حتى في الطيور، في جميع الطيور. الحديث معروف عندكم في سنن الترمذي عن عمر بن الخطاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم كنتم توكلون على الله كما أو حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو. وقلنا وش هو الغدوة؟ والغدو هو البكرة. تغدو خماصا، الخماص أي جياعا، ومنه المخمصة، فمن اضطر في مخمصة، المخمصة هي الجوع، تغدو خماص البطون جياعا، وتروح أي في العشي، وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه خصلة ثابتة عند الطير، وهي أثبت وألزم للغراب. ومن أحسن ما نصحت به أم، نصحت به ابنتها وقد أتت بيتا فيه ضرائر، إنسان متزوج باثنين أو ثلاثة أو أربعة لا شك أنه لها ضرائر. الآن جاءت الأم لتنصح ابنتها، شوف ذلك الكلام، هذا الكلام يشبه كلام الحكماء، هو كلام أم. فقالت لها: إذا غلبنك، إذا غلبوك، إذا غلبنك بالكثرة فاغلبيهن بالبكرة. إذا غلبوك بالكثرة هم رام ربعة أو ثلاثة ربما تحببوا إلى الزوج دونك فأمروا عليك فصاروا يجتهدون في العمل وغداه حتى يتحببوا إلى الزوج دونك. قال فاغلبيهن بالبكرة أي استيقظي باكرا وأدي عملك فإنك ستغلبينهن في العمل. هذا من أشياء كأنها ثابتة لدى العرب, ثابتة لدى العرب أن البكرة مما يبارك الله تعالى فيه, وهذا أمر معروف يعني حتى الناس أن يذمون نوما الصبح إلا لسبب إنسان عامل بالليل ما جيش تقول نوم الصبح بالنسبة إليك غراب, لا ليس بغراب هذا إن شاء الله تعالى تراب. وقال قيل لرجل, رجل قيل له من علمك البكور في حوائجك كلها لا تخل به, يعني البكور هذا ولا مرة شفناك أخللت بهذا البكور دائما باكر باكر باكر. فقال سبحان الله ومن علم الطيرة تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدها لا تسأم من ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو ولا في الأرض. طيب تسير في الجو ولا في الأرض مهم تسعى ولو كان موطن رزقها بعيدا فإن تسعى إليه بالبكور. من علم ذلك؟ من علمه؟ الله. كذلك أمر جبلني الله تعالى عليه فسنسأل الله من فضله. المهم هذا فيما يخص شر الأدب الثاني, أيها البائع أيها المشتري أيها الساعي للرزق. بعد الأدب الأول وهو الاحتساب عليك بالبكور حتى طالب العلم, يعني من شاء أن يطلب العلم عليه أن يغتنم هذا الوقت فإن الله سيبارك فيه. الأدب الثالث, الأدب الثالث هو ذكر الله عز وجل في الأسواق وأماكن البيع والشراء. من أدب البائع والشاري أيضا أن يكثر وأن يذكر المولى عز وجل في هذه في أسواق خاصة أماكن البيع والشراء. لذلك ذكر المؤلف بابا آخر فقال الترغيب في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة. الترغيب في ذكر الله عز وجل في الأسواق ومواطن الغفلة. أما السوق فهو معروف. السوق لماذا سمي سوقا؟ لماذا سمي سوقا؟ لماذا سمي سوق؟ هل يضرب فيه البوق مثلا؟ السوق لاحظ أن كلمة السوق هذه مشتقة من السوق. السوق وهو جلب الشيء ودفعه. أنت تسوق الغنم إلى أين؟ إلى المرعى, تسوق الناس, هذا هو السوق. فسمي السوق سوقا لأن السلع تساق إليها, لأن السلع تساق إليها, مأخوذ من السوق. من السوق يعني حتى احنا اليوم لما الإنسان الذي يسوق سيارة يقول يسوق لأنه يدفعها. ومنه سمي الملك الذي يأخذ النفس المؤمن سائق وشهيد. أبو هريرة رضي الله عنه يفسر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت كل نفس معها سائق. يقول أبو هريرة سائق هو الملك الذي يسوق النفس العبد إلى الحشر, وشهيد ملك آخر يشهد على أعماله. فهذا السائق سائق أي يسوقها. حتى السحابة تسمى السيق, السيق لأنها تسحب. إيش من تسحبها؟ تسحبها الرياح ولا لا؟ تدفعها الرياح. شوف يعني شوف بلاد الكلمة متشابهة. إحنا نسأل لماذا سميت السوق سوقا؟ قلنا لأنها تساق إليها السلع والبضائع, وفي عصرنا تساق إليها القلوب. بعض القلوب متعلقة بالسوق ترفرف كما يشوف السوق في يوم ويهبل. المهم لابد أن نعلم أن قوله ترغيب في ذكر الله في السوق أن الذكر المطلوب في السوق وأماكن البيع والشراء نوعان, ذكر مطلق وذكر خاص. ذكر مطلق من تهليل وتسبيح وتكبير وحمد وإفشاء السلام, هذا بلا ما أقول لك لأنك أنت مأمور بالذكر في كل وقت, فما بالك في الأسواق حيث يكثر اللغط حيث يكثر الكذب حيث يكثر الغش. لا سيأتي في بيان آداب هذا بداية الاحتساب والبكور، هذه شغل تلطيف الأجواء، الاحتساب والبكور وذكر الله في الأسواق. سيأتي الصوت، سيأتي الصوت في السوق. فالإنسان لابد أن يتأدب. أنت مأمور بذكر الله في كل وقت، سبحان الله، في المسجد مأمور بذكر الله في المسجد، حيث السكينة والطمأنينة والملائكة تحفك وغير ذلك، أنت مأمور بذكر الله ويندب لك أكثر من ذكر الله، فما بالك بالسوق. أما هناك ذكر مقيد، هذا عند الدخول، عند الدخول السوق، هنا تأتي بذكر مقيد سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى والحديث عنه. وقوله رحمه الله تعالى الترغيب في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة، ومواطن الغفلة، فهذا المعتمد في هذا هو عمومات نصوص القرآن والسنة التي تأمر بذكر الله في كل موطن، لا سيما في مواطن الغفلة. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أمره بالذكر ونهاه عن اتباع الغافل، وقال عز وجل: ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهر بالغدو من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن الذكر ولا تكن من الغافلين، فهذا لو كنت في غير مكان الغفلة يأمرك بالذكر وأن لا تكون من الغافلين، فما بالك في مكان تشاهد فيه الغفلة، بل وتأتيك الغفلة بجنودها وخيلها ورجلها وغير ذلك، أنت مأمور هنا بالذكر أكثر. الحديث أو طبعا هناك قلت أحاديث ضعيفة سلا يلتفت إليها، كالحديث الذي يروى: الذاكر الله في الغافلين كالمجاهد خلف الفارين. لا، هذا لا يصح، كالمجاهد خلف الفارين لا، الإنسان مأمور بالذكر المطلق، لكن عند دخول السوق مأمور أو من يندب له أن يأتي بهذا الذكر. وهو حديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأفضل أن الإنسان يحفظه، خاصة أننا معرضون لدخول الأسواق يوميا، تبهنا يوميا الإنسان يدخل أسواق الناس حيث توضع السلع، حيث يكثر البيع والشراء. يقول عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أعيد، قال عمر الخطاب: من دخل السوق، أو قال عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، شو هو الجواب؟ قال: كتب الله له ألف ألف حسنة، ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. مش رأيك؟ يا حبي حبي، إيه والله، هذا حديث سنقف عندها إن شاء الله تعالى. هذا الحديث فيه بيان الفضل الكبير والعظيم والثواب الذي لا يخطر على بال أحد أبدا. يعني حتى هذا الحديث مثلا، أنت لو كان راك سمعته مثلا في مسجد آخر مثلا يغلب عليه الأحاديث الضعيفة، وش تحسبه؟ باين من الأحاديث الضعيفة. لكن يا أخي هذا في صحيح الترغيب والترهيب، حديث فيه يثبت لك أيها الذاكر هذا الذكرى ثلاث فضائل، واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. أولا، يكتب لك بهذا الذكر ألف ألف حسنة، ألف ألف بلغتنا اليوم شو؟ مليون. مليون ألف وألف حسن وجمح عنك ألف وألف سيئة، وثالثا يرفع لك ألف وألف درجة، يعني حتى يبلغك الله عز وجل منازل الصالحين، منازل الأبرار، منازل المتقين. فلا شك أن هذا الحديث، هذا الحديث فهو صحيح، وسنأتي إن شاء الله تعالى على شرحه. لكن قبل أن نأتي على شرحه لابد أن نلفت انتباهكم إلى أن الجدال قد يقع، قد يقع بين الناس أو بين طلبة العلم. ربما سمعت من يضعفه، ربما كما حدث في صلاة التسابيح، فهناك من ضعفه من أهل العلم، هناك من ضعفه من أهل العلم، وسبب تضعيفهم قالوا من حيث السند ومن حيث المتن. من حيث السند، يعني السند ساعة قال لك فيه كلام، من حيث المتن صحيح أن رجاله كلهم ثقات وأثبات، كان فيه رجال أثبات إلا واحد. تقرأ التراجم تعليل روى الحديث ما شاء الله كلهم ثقة متقن، ثقة ثبت، يعني علماء أفذاذ، إلا واحد، إلا واحد فهو ضعيف، وبل قالوا له مناكير، وهو أزهر بن سنان البصري أبو خالد القرشي. هذا أزهر بن سنان لا شك أنه ضعيف يا أخوانا، ضعيف ما فيش كلام، هذا من حيث السند. من حيث المتن قالوا كيف يصل أجر قائل هذا الذكر، هذا الذكر على قلته، قلة عباراته. شوف نقرأ عليك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كم استغرق، كم استغرق؟ أقل من 10 ثواني، أقل من 15 ثانية، يعني ليس بثقيل على اللسان. فقالوا كيف يمكن أن يكون مثل هذا القول، مثل هذا الذكر القليل الألفاظ له مثل هذا الأجر العظيم؟ بل ربما جعلوا هذا قاعدة، ربما سمعت من يؤصل فيقول كل حديث فيه عمل يسير وله أجر كبير فهو ضعيف. هذا يا إخواننا سنبين أنه ليس بصواب. ما دام هم ضعفوه من حيث السند والمتن فنحن سنجيبهم إن شاء الله تعالى من حيث السند والمتن. أما من حيث السند فقد خفي عليهم أن هذا الحديث له طرق، له طرقا يرتقي بها إلى الصحة. يعني الحمد لله الحديث الصحيح ليس تعريفه هو ما توفر فيه شروط الصحة، ربما هو ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف ويرتقي. ثم هذا أنت كان حجر، حجر شديد، أنا لا أستطيع أن أحمله وحدي، ضعيف، يجيب لي واحد آخر ضعيف، جيب ثالث ضعيف رابع، نقدر ولا لا؟ فيتقوى شكون الحجر، فيتقوى الحجر فيسقطنا معا. فربما إيه تنعكس علينا الأمور، لازم نبكره باش ربي يبارك الحملة. ها نرفدون. المهم هذا معنى باش نقرب لكم كي تسمعوا كلام العلماء، هذا الحديث ضعيف لكن يتقوى بغيره طبعا بشروط مشي عبد برك. وهذا الحديث له طرق، منها ما رواه الحاكم وذكرها المصنف، رواه الحاكم عبد الله بن عمر وقال صحيح الإسناد على شرط شيخين، تبهنا، يعني كان طرق ذكرها الحاكم في مستدركه، لذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر من قبله، الإمام ابن القيم من قبل، ابن تيمية رحمه الله، الحاكم الذهبي، يعني كثير من العلماء ولله الحمد من أهل الحديث من أهل الإتقان بهذه الصنعة قد صححوا الحديث. أقول له لم يحسنوا، صححوه. يقول الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى في تحفة الذاكرين، كتاب جيد فيه أذكار لكن يحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تحقيق، يعني تصحيح ما حكم عليه بالضعف أو تضعيف ما حكم عليه بالصحة. يقول الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين: والحديث أقل أحواله أنه حسن. أقل أحواله أنه حسن، شو معنى؟ أنه المفروض صحيح أقل أحواله أن يكون حسنا. فأخي ضع في قلبك شيئا بارئا، اعلم أن هذا الحديث صحيح، قل حسن ماشي. من حيث المثل استغربوا وش قالوا، قالوا كيفاش عمل قليل له أجر كثير مثل هذا، ألف ألف حسنة وتمحى عنك ألف ألف سيئة وترفع ألف ألف درجة، قالك هذا لا شك أنه لا يحسن. لكن الجواب أن قولهم هذا مردود من وجوه، يعني قولهم هذا ضعيف من وجوه. أولا أن الذكر أفضل الأعمال على الإطلاق، شفناها ولا لا في كتاب الذكر، ذكرنا مسألة مناظرة، ندرنا احنا شغل شبه مناظرة، أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل عند عدم تزاحم كاش تزاحم، يعني الآن أنا عندي وقت أفعل هذا ولا هذا، أي الأعمال أفضل؟ قلنا الذكر أفضل الأعمال على الإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام جعله أفضل من أن تنفق الذهب والورق، جعله أفضل من أن تلقى العدو فيضرب عنقك وتضرب عنقه، تبعنا، وأزكاها عند مليككم وهي أفضل أعمالكم، الحديث رأيناه، فهو أفضل الأعمال على الإطلاق. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب إن، طبعا هو بدأ يذكر فوائد الذكر، ذكر أكثر من 40 فائدة، فقال في الفائدة 38 يقول إن العطاء والفضل الذي رتب عليه، العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال الصالحة، ما تصيبش أجر على عمل مثل الأجر على الذكر. وذكر الأحاديث، شكون يعطيني أحاديث تبين فضل كلمات قليلة لها فضل، قال مثلا فضل كبير جدا، منها ما في الصحيحين، من قال حين يصبح لا إله إلا الله، لاحظوا كلمة لا إله إلا الله سطر عليها، من قال حين يصبح كتبه تنوض صباح، مش تنوض صباح يعني دخل الصبح، من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تجلس وتأتي بها، كان له عدل 10 رقاب، الرقبة الواحدة ربما في زمانهم بأيامنا هذه ربما تكون 400 مليون 500 مليون، ثم شيء سهل تكس مع كان له كعتق رقبة، إيه ما شاء الله وتقعد هذا، إيه راح أعتق رقبة، تفضل أعتق رقبة 10 رقاب، كأنك أنفقت ما يعادل بأيامنا هذه 4 ملايير ولا 5 ملايير أنفقتها، كان له كعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثل عمله، صح، ومن قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، من قال دبر الصلاة لا إله إلا الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، وش الأجر؟ وش تقول هكذا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قلها قلتها إيه. وش هو الأجر؟ قال لك غفرت له ذنوبه ولو كان فر من الزحف، والفرار من الزحف كبيرة بالعكس من 7 الموبقات، بالله عليك الآن هذا الحديث هم يصححونه، وش تجيب؟ ما هو جوابك؟ جوابك وفره لهذا الحديث، مفهوم؟ إذن هذا الأمر الأول، لذلك وذكر ابن القيم بعد ذلك حديث السوق، شوف شبيلك بالله، الله عز وجل رتب أفضل رتب على الذكر ما لم يرتبه على غيره من الفضائل والأجور، الإنسان يخلي الذكر له فضل عظيم، يعني كلمات يسيرة، قال لك المعترض قالوا كيف كلمة يسيرة خفيفة، الله النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أين الإشكال؟ صح يسيرة لكنها ثقيلة. ثانيا وجه الثاني، تنبه يا أخي المسلم أن هذا الذكر اشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ماشي سهلة كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة لا إله إلا الله رأينا أنها قلبت الموازين، هو صعب على القلوب كلمة لا إله إلا الله. لو كنت في معركة وترى العدو قد قتل أخاك وأباك وصاحبك وجارك ويقتل هكذا، ثم أنت الحمد لله رب سبحانه وتعالى وفقك فوصلت إليه فهممت أن تضربه فقال لا إله إلا الله، شو الحكم؟ هي شفت صعبة، صعبة تشوفه يقتل أخاك. احنا نهضروها صرنا قاعدين الحمد لله، السخانة مشعول والكهرباء كاينة، دوك نروحوا لديارنا نتعشى وماشي اهضروا. لا لا هضرها كما شفت يا اخو عبك لازم ما. غير يقول لا الله تحبس، احنا كي يقول لك كلمة ما شمليها يقول لك اسمح لي تبقى تطور، كلمة ما شمليها فقط بالليسان، بعدين يقول لك اسمح لي تبقى تلت ايام تتهضر يا اخي هو قال لك ما نهجروش تلت ايام نهضر تلت ايام. ايه يعوض هذاك الهجر بهدره، كان الهجر والهدر فهم. إيه هذا واقع والله الذي لله، يعني امر صعب، يعني ماشي امر هكذا بالساهل، يعني تقول انت إيه سبحان الله ترى انسان يقتل ولدك في حرب، شو يقتل اباك اخاك ثم انت تفتك به فيطول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، مش تجد هذا الحق. دعوها اسأل الله الثبات على كله. اي والله انسان يسأل الله الثبات عندما كان فذيك اللحظة ما تعرف وش يصير، كأن مواطن احيانا هكذا للانسان لازم يثور فيها عادة يجد نفسه لم يثور، عجيب. احيانا في العكس، فانسان دائما يدعو الله عز وجل. هذه علاش كلمة لا اله بيت نبين لك من هذا الكلام شيء ادب من ادب الجهاد، كين بين لك وزن لا اله الا الله، كلمة ماشي سهلة. انت الان دخلت السوق قلت لا اله الا الله، مو بس وحده لا شريك له، له الملك، صرت في الثناء له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اتيت باعظم الكلمات واتيت باعظم الثناء بكلمة كنا قد رأينا في نظائرها حديث البطاقة، حديث البطاقة متذكرين، انسان جاء يجاء به الى يوم القيامة ما عنده ولا حسنة، يعني توضع 999 بطاقة أمامه في الذنوب، البطاقة ما بين السماء والأرض، بعدين تخرج له السجلات، بطاقة السجلات على الأعمال تاعه مد البصر، يعني تحب تشوف وين تخلص ما كانش. فإذا به الله عز وجل يقول له لك حسنة، وتخرج بطاقة، قلوا ماذا تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات كلها؟ إيه؟ لا ظلم اليوم، فيضع البطاقة هذه في كفة فتطير، تطيش تخف، تلك السجلات كلها أمام كلمة لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اسم الله لا يثقل معه شيء. هذا من أعظم أحاديث التي تبين فضل لا إله إلا الله ولا لا؟ أنا نظن بأن هذا حديث عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا كله رأينا في أحاديث الذكر، أفضل الكلام لا إله إلا الله، وأفضل الحمد وأفضل الدعاء الحمد لله. ماشي وصية نوح لولده إيش قال؟ إني أوصيك بلا إله إلا الله، فالله لو كانت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحتهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة أي حديدة، السماوات والأرض على ساعاتها حديدة لقصمتهن لا إله إلا الله، تكسرهم لا إله إلا الله. أنت الآن جئت دخلت السوق قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، أي أين لا يجوز لنا أن نستهين بهذا الذكر ولا لا؟ صح. ثالثا أنه أتى بهذا الذكر العظيم في شر البقاع، لم يأتي به في المسجد، لم يأتي به هو ماشي بالطريق، أتى به في المسجد في السوق في شر البقاع. حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة، خير البلاد إلى الله مساجدها وشر البلاد إلى الله أسواقها. فهو ذكر الله عز وجل في شر البقاع، والداعي إلى الغفلة موجود، لا لا الداعي إلى الغفلة موجود، فكلما عظم الداعي عظم، كلما عظم الداعي إلى المعصية عظم الثواب لتركها. فهم؟ فأنا نظن كذلك العكس، كلما قل الداعي إلى المعصية عظم عقاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قال شيخ زاني. لماذا؟ لأن الداعي في للشهوة عند الشيخ قليل، ومع ذلك زنيت زيد، وعائل مستكبر فقير ويستكبر. عجيب، هذا ظلمات بعضها فوق بعض. تخيلوا عائل جائع هذا مسكين هذا ومر عليك على هذا، مش تحيك ايش تبدا هذا؟ تقول لا تحيك والله تحيك من تبدا تعطيه هذاك ايش تعطيه؟ ايه هو وامام كاذب، مش قلت إمام عادل؟ إمام عادل ثلاثة لا يكلم الله، هذاك سبعة يظلهم الله ما لا هكذا على باك مشكلة. وش قال؟ إمام ظالم، نعم وكاذب صح، إمام ظالم. المفروض من الذي يلجأ إلى الظلم؟ هو الذي لا يستطيع، ما يقدرش. هذا ربما يجور يكذب ليفر من ورقة. أنت الآن بيدك الحكم، بيدك الحكم، لماذا لا تعدل؟ لماذا تكذب؟ لماذا تظلم؟ الذي يظلم ربما هو الذي لا يستطيع يرضي شخصا دون آخر فيظلم. أنت الآن قوي لك السلطة، لماذا تظلم؟ فقل الداعي، فلما قل الداعي إلى المعصية كثر العقاب. كذلك الوجه الآخر، العملة الثانية، إذا كثر الداعي للمعصية عظم الثواب، عظم الثواب بفعل. فيوسف عليه السلام لماذا أثنى الله تبارك وتعالى؟ أثنى على عفته، صار من رمزا من رموز العفة، لكثرة الدواء إلى المعصية، لكثرة الدواء إلى المعصية. عددناها لديكم وصلت فاقة السبع، سبع دواعي كلها تدعو وتجأر وتصيح تدعوه إلى المعصية، ومع ذلك كف نفسه. فهذا إذن لكثرة الداعي إلى الغفلة في السوق، ومع ذلك نراه يأتي بهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن هذا هو الوجه الثالث في بيان فضل هذا، أن هذا الثواب جاء مناسبا للمقام، فلا يستغرب. ومن الأمثلة التي تؤيد ما نقوله أنه كلما كثر الداعي إلى الغفلة، كلما كثر الداعي إلى ترك الواجب، كلما كثر الداعي إلى ترك الحق يعظم الثواب في الفعل. الحديث الذي رواه مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، الهرج هو وقت الفتن، وقت اختلاط الناس، وقت التباس الأمور الحق بالباطل، وقت الفتن سواء كانت فتن تمس الدماء، فتن تمس الأعراض، فتن مختلفة. العبادة في تلك الأيام كهجرة إليه. فضل الهجرة معلوم، فضل الهجرة لا يمكن أن تحصيه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح الحديث، يقولك: وإنما كان سبب كثرة فضل العبادة، شوف سبب كثرة فضل العبادة فيه أي أيام الهرج، أن الناس يغفلون عنها. شفت علاش يجعله؟ لأن الناس تغفل في وقت الفتن ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. كلما كثر الداعي لترك الشيء الحق يعظم الأجر. تجد قلة من الناس من سمع بهذا الحديث ويأتي بالذكر عند دخول السوق، هاو الشاهد، قلة إلا أفراد من يأتي السوق فيأتي بهذا الذكر، ولو كان يحفظه، بل ولو كان حصن المسلم في جيبه، ولو كان وحامل حصن المسلم في جيبه، فاعتاد عليه، صار بمثابة بطاقة التعريف. عادي يعني، احسلوش بطاقة التعريف تحسنها تستشعروها، تتذكر زعمك ماشي وتتذكر بعدك بطاقة التعريف، عادي بطاقة التعريف عادي صح ولا لا؟ حسن مسلم ولا هكذا اليوم حاطه عادي، ولا شي حسب اللي عنده كتاب فيه الأذكار ويحله داخل السوق، والأمانة هذيك ما تنساش تجيبها، وعبك وكما نصيبوش جابها راحت عليه وهو داخل السوق. لا نقف وتأتي بالذكر. قل مرة صحابي حدثنا عن الحديث، هو معاذ بن جبل، الحديث في سنن أبي داود وغيره، في أذكار اليقظة لما تنوض من الليل. أنا أعرف الواحد كي أول ما تستيقظ من النوم شو تقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك. شو دائما كلمة لا إله إلا الله، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال فإذا دعا استجيب له، وإذا صلى قبلت صلاته. ماشي. هذا الحديث عندنا زيادة سنة أبي داود، وصل أحد الرواة وهو ثابت البناني، ثابت البناني يقول قال فلان، أي أحد رواة الحديث، لقد جاهدت أي بذلت كل جهدي، هو راوي الحديث، لقد جاهدت أن أقولها، أي هذه الكلمات، حين أن بعث فما قدرت عليها. شفت معنى، هو راوي الحديث قال بذلت جهدي باش نجيب هذا الذكر ما قدرتش. الناس يعني فضل هذا، ما تسألش لماذا كثر، اسأل من يأتي به، كما صلاة التسبيح فضل عظيم، صح، شكون هذا الذي يصلي صلاة قل، أفراد قليلة اللي يصلون، أفراد قليلة الذين يأتون بالذكر، موطن غفلة يكذب عليك، مجرب ولا ماشي مجرب، موطن غفلة. الفضل أو الوجه الرابع يكفي في إثبات هذا الفضل، وأنه مناسب للمقال، أنه فيه أن هذا الذكر من أعظم ما يطرد الشيطان الرجيم وجنوده، فهم يطرد الشيطان. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى خصه بالذكر عن السوق، لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة، فهو موضع سلطنة الشيطان. شي سلطنة عمان؟ سلطنة الشيطان. لاحظ هنا ملك تاع الشيطان السوق هايجة، فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده، كأنها فكنة، يجوش تقول فكنة، فكنة عسكرية للشيطان، السوق فكنة عسكرية للشيطان. قال ومجمع جنوده، فالذاكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنوده، فهو خليق بما ذكر من الثواب، أي له الحق فإن يأخذ هذا فهو يحارب الشيطان. قال فمن ذكر الله تعالى فيه دخل في زمرة من قال تعالى في حقهم. شوف، من ذكر الله في السوق، من ذكر الله في السوق كان أو دخل في زمرة من قال الله تعالى في حقهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذا هو الشاهد لترى أن اعتراضهم، لأن المتن فيه نكارة في الحقيقة، اعتراض هو الذي فيه نكارة، وخاصة لو أتينا على شرح الدعاء هذا، لو أتيت ووقفت شوي عند شرح هذا الدعاء لو وجدته مناسبا، أتم المناسبة مع المقام ومع الحال، وهذا إن شاء الله تعالى نراه لاحقا إن شاء الله، لأن الوقت داهمنا. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.